Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. والي وسط دارفور يدعو لتوعية القوات النظامية بشروط إطلاق النار وإمهال طلاب جامعة زالينجي 48 ساعة لمغادرة الداخليات. ضابط في حركة تمازج يعتدي على وكيل نيابة في الجنينة ومقتل ضابط إداري على يد مكهولين في الأبيض. احتجاجات في بورسودان بسبب هدم متفلتين منازل سكنية، ولجنة تنفيذ اتفاق جوبا تطالب بالالتزام بتمثيل النساء بنسبة 40%. وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بفيروس كورونا في الشمالية، وارتفاع نسبة الإصابة بالبلهارسيا في شرق دارفور إلى 40%. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد والي ولاية وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن عودة الأوضاع في زالينجي إلى طبيعتها بعد أحداث الثلاثاء الدامية التي أسفرت عن مقتل طالب وجرح آخرين وحرق وتدمير مقر أمانة حكومة الولاية. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن قرارات حكومة الولاية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وتأمين المنشآت وإغلاق الجامعة أسهم في استقرار الأوضاع، موضح عودة حركة المواطنين وسوق المدينة إلى وضعه المعتاد. وحول إطلاق القوات النظامية النار على المتظاهرين، أوضح أديب إن القوات النظامية تحتاج للتوعية فيما يتعلق بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع وضرورة حصره في حالة الدفاع عن النفس والمنشآت، كما شدد على ضرورة توعية المتظاهرين بطرق التظاهرات السلمية وعدم إجبار القوات النظامية على إطلاق الرصاص. وأضاف والي وسط دارفور أديب عبد الرحمن في هذا الخصوص:
طبعا القوات دي قوات محتاجة برضه للتوعية في مجال إطلاق الرصاص، متين يطلق الرصاص في حالات الدفاع، في حالات إنه الدفاع عن النفس، في حالات الدفاع عن المنشآت الحكومية لابد منه تحصل توعية. من جانب آخر لابد من إنه يحصل توعية كاملة بالنسبة للمتظاهرين، لأنه مثلا زي أمانة الحكومة دي الملكية للشعب، فوبقى إنه الشعب ده مهم وضروري في إنه يتعرف على إنه المنشآت الحكومية دي مملوكة بالنسبة لهم، ما يصلوا لموضوع الاعتداء اللي بيجبر القوات النظامية في إنه يطلقوا الرصاص. طبعا دي إطلاق الرصاص بتحصل في حالات الدفاع عن النفس وفي حالات لها تقديراتها بالنسبة للناس.
وحول إغلاق الجامعة نفى والي الولاية الدكتور أديب عبد الرحمن مسؤولية الحكومة عن إمهال الطلاب 48 ساعة لإخلاء الداخليات، موضح أن القرار فني ومتروك للجهات المختصة. وأعلن الدكتور أديب في مقابلة مع راديو دبنجا تفهمه لرد فعل الطلاب على إغلاق الجامعة، مشير إلى جلوسه مع مدير الجامعة ومعظم أعضاء مجلس الجامعة أثناء زيارتهم مقر الأمانة للوقوف على الدمار والخراب. وقال إن مطالب طلاب جامعة زالينجي بتوفير المياه والكهرباء في الداخليات وفتح البوابة مشروعة، وهي من اختصاص صندوق رعاية الطلاب. وبشأن المصابين قال أديب إن 3 من المصابين خرجوا من المستشفى بعد تنظيف جروحهم، بينما نقل المصاب الرابع إلى مستشفى نيالة. وأضاف والي وسط دارفور في هذا الخصوص:
احنا قررنا إغلاق الجامعة، عدل الحاجات الإدارية الثانية سواء كان الصندوق ولا سواء كان الجامعة دي حاجات هم قرروها، لكن احنا واحد من قرارات لجنة الأمن اللي هي إغلاق الجامعة لغرضين، الغرض الأول اللي هو يعني استباب الأمن، والغرض الآخر ترتيب الخدمات الوضع الخدمي والإداري بالنسبة للجامعة، حتى انه يعني الفترة المحددة لها تكون كفيلة في إن الطلاب لما يجوا يكون عندهم الخدمات الأساسية للموية وكهرباء.
وحول ما تعرضت له أمانة الحكومة أدان والي وسط دارفور الخراب والدمار الذي طال جميع مكاتب الأمانة المتمثلة في تدمير المستندات وتكسير الأثاث وحرق جزء من المكاتب وحرق العربات وتهشيم القزاز، وأشاد بتقاطر الشعبيين والرسميين من جميع الفئات والشرائح للمساهمة في نظافة وصيانة الأمانة، مشير إلى اكتمال أعمال الصيانة وتبقت الأثاثات. وأضاف والي وسط دارفور في هذا الخصوص:
تحية لهم مجتمعين المواطنين والمواطنات في المدينة الزانوجي لإدانتهم للحاجة الحل وحصل لمساهمتهم الشعبية في الصيانة، ودي طبعا حاجة زول بكبرة على المجتمع المحلي هنا، لأنه فيها درس في التضامن، فيها درس في التكافل، فيها درس في العمليات السلمية، وخلقت ملحمة اجتماعية كبيرة يعني من المجتمع اللي وصل هنا واشتغل خلال اليوم. احنا عدنا المشهد في الصيانة لوضع شبه الطبيعي، فطلب لنا الموضوعات بتاعت الأساسات وحنجيبها.
وفي الخرطوم أصدر النائب العام المكلف مبارك محمود أمس الخميس قرار بتشكيل لجنة للتغصي في أحداث مدينة الزالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور، وقالت النيابة في تصريح إن النائب العام منح اللجنة سلطات النيابة العامة في التحري وإصدار أوامر القبض والإحالة إلى المحكمة، ويترأس وكيل النيابة الدكتور سليمان عمدة هجانة، وتقرر أن تصل اللجنة إلى زالنجي صباح اليوم الجمعة لمباشرة مهامه. من جهتها أمهلت إدارة جامعة زالنجي وصندوق رعاية الطلاب طلاب جامعة زالنجي 48 ساعة تنتهي اليوم الجمعة لإخلاء الداخلية بعد قرار تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى على خلفية مقتل طالب وإصابة 17 آخرين في احتجاجات طلابية. وقال طالب من جامعة زالنجي لراديو دبنجا إن عدد كبير من الطلاب انتشروا في سوق المدينة حاملين حقائبهم أول أمس الأربعاء يبحثون عن مأوى بعد قرار إخلاء الداخليات، وأوضحوا إن القرار لم يراعي الطلاب القادمين من مناطق بعيدة وصعوبة عودتهم إلى مناطقهم في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات، وأشاروا إلى انتظام مخاطبات طلابية في الساحة الشعبية تنتقد قرار إخلاء الداخليات وتتهم حكومة الولاية بالتدخل في قرارات إدارة الجامعة والجهات المسؤولة عن الإسكان. وأضاف أحد طلاب جامعة زالنجي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
في قرار طلع الجامعة جفلت لأجل غير مسمى، وبعد ذلك طلعوا قرار إن يا أخي الطلاب مفروض يخلوا الداخليات خلال 48 ساعة. ده اللي حاصل حاليا، في طلاب طلعوا، في ناس سائلين أفشهم متجولين جوا المدن جوا المدينة، في ناس لسه شايفة الطلاب إنهم مخاطبات شغالين في الساحة الشعبية، فهم مستنكرين الحاجة دي وبقولوا إن يا أخي السلوك اللي عملون به ده إنه ما سلوك قليق بالطلبة، وأصلا ده الحاصل. لكن يعني جتها الوضع بتاعهم يعني مأساوي كده، يعني في طلبة حتى سائلين شنطهم وطالعين، وفي ناس جايين من حتات بعيدة.
وفي الخرطوم أيضا نظمت لجان المقاومة موكبا من ميدان جاكسون إلى مقر مجلس الوزراء احتجاجا على مقتل طالب وإصابة آخرين في مظاهرات طلابية في زالنجي بولاية وسط دارفور، وأدان المشاركون في الموكب إطلاق الرصاص على المتظاهرين ومقتل الطالب وإصابة آخرين، وطالب الحكومة بالتحقيق الفوري في الأحداث وتقديم المتورطين للعدالة. وأضاف المشاركون في الموكب في هذا الخصوص: وعلى المستوى الدولي أعرب رئيس بعثة اليوناميس عن قلقه الشديد إزاء مقتل طالب خلال مظاهرة في زالنجي، واعتبره استخداما مفرطا ومبالغا للقوة من قبل قوات الأمن، وأضاف يجب عدم استخدام الزخيرة الحية للسيطرة على الحشود، وطالب بالتحقيق في الحادث باعتباره أمر ضروري وحتمي. أدانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بغرب دارفور باعتداء ضابط برتبة لواء في الجبهة الثالثة تمازج على وكيل نيابة داخل مباني النيابة بالجنينة مطلع الأسبوع الجاري، على خلفية مطالبة الضابط بالإفراج عن أفراد محل اتهام في بلاغات متعلقة بأحداث كيرندينغ الأولى. وذكرت اللجنة التسييرية في بيان إن لواء يدعى جوجا اعتدى على وكيل النيابة مشهرا سلاحه في وجهه على مرأى الحاضرين بالنيابة، وذلك بسبب رفض النيابة طلب الإفراج لعدم توفر الصفة القانونية لمقدم الطلب، وانتقدت اللجنة الحكومة على تقصيرها تجاه حسم هذه التفلتات وعدم التحرك بشكل جاد وقوي لحسمها، وحذرت من أن يؤدي الوضع الحالي لنتائج كارثية تتمثل في تعطيل عمل المؤسسات العدلية. قتل مجهولون في الأبيض بولاية شمال كردفان ضابط إداري يدعى صلاح آدم هارون أمس الخميس، وأفادت مصادر لراديو دبنجا إن مواطنين عثروا على جثة ضابط إداري يدعى صلاح آدم هارون جنوب مدينة الأبيض، وأوضحت أن القتيل يعمل في ولاية غرب كردفان وجاء إلى مدينة الأبيض بغرض زيارة أسرته التي تقطن بحي الصالحين، وفقد في ظروف غامضة يوم الثلاثاء، وأشارت إلى أن الجثة وجدت في منطقة اشتهرت باسم 130 جنوب الأبيض ولم يعرف بعد دوافع القتل. نظم ناشطون أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر أمانة حكومة البحر الأحمر احتجاجا على هدم متفلتين منازل في حي المرغنية في وضح النهار وسط غياب للجهات الأمنية، وسلم الناشطون مذكرة لممثل والي البحر الأحمر أشاروا فيها إلى فقدان المواطنين منازلهم بكامل محتوياتها، مطالبين بوضع خطة وسقف زمني لحصر الأضرار وتقييم توطئة للتعويضات وجبر الضرر، كما طالبوا السلطات الأمنية بملاحقة المجرمين وكشف هوياتهم وتجفيف بؤر الإجرام، وشددت المذكرة على ضرورة تفعيل نيابة المعلوماتية ومراقبة النشاط الهدام في وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أحد المشاركين خلال تلاوة المذكرة:
ونوصي بالآتي: حصر الأضرار ووضع خطة زمنية محددة للتعويضات، الحد من خطاب الكراهية بتفعيل القانون وملاحقة دعاته، دعم المؤسسات المدنية من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ولجان خدمات التغيير والتعاون مع التحرك الفوري والآجل للبلاغات التي ترد للشرطة من مناطق النزاعات، وتحريك البلاغات القديمة وخاصة بلاغات القتل 130، زيادة النشاط المعلوماتي وكشف الجريمة قبل وقوعها، تنفيذ حملات مكثفة ومحاربة المخدرات ودك أوكار المروجين، إطلاق سراح كافة المقبوض عليهم الذين لم تثبت لهم تهم، وإتاحة فرصة للتغادي العادل.
سجلت الولاية الشمالية حالتين وفاة في دونغولا وحالتين إصابة بفيروس كورونا يوم أول أمس الأربعاء، وقالت وزارة الصحة بالولاية في تقرير الوباء اليومي إن عدد الحالات النشطة بلغت 51 حالة، 46 منها في المنازل وخمس حالات في مراكز العزل بدونغولا، مع خلو مركز العزل بحلفة من أي حالات لليوم الرابع على التوالي. من جانبه دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أمس الخميس عقب تلقيه للجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا المواطنين للذهاب للمراكز الصحية المخصصة للتطعيم بلقاحات كورونا وأخذ الجرعات. أعلنت وزارة الصحة في ولاية شرق دارفور عن ارتفاع نسبة الإصابة بمرض البلهارسيا والتي تصل إلى 40%، وقال الدكتور بشير محمد إبراهيم مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شرق دارفور خلال لقائه دكتور يسرى محمد عثمان وكيل وزارة الصحة الاتحادية بمكتبة بالخرطوم إن جملة من التحديات تواجه العمل الصحي بالولاية متمثلة في ضرورة دعم قطاع الأوبئة ودعم أتيام مشتركة للوقوف على المشكلات الصحية، بالإضافة إلى قلة المستشفيات بالولاية.
طالبت منظمة شهداء ثورة سبتمبر للعام 2013 الحكومة بالعدالة والغصاص للشهداء ودعم ورعاية الأسر في التأمين الصحي والدراسة، وقالت رئيس المنظمة رجاء موسى حميمة لراديو دبنجا إن المنظمة عقدت اجتماعا مع رئيس الوزراء مطالبة بمنح المنظمة مقرا، وأوضحت أن رئيس الوزراء وعد بالاستجابة لمطالبة المنظمة، وناشدت رجاء الشعب السوداني والحكومة والأحزاب للتعاون مع المنظمة لإحياء الذكرى التامنة لشهداء ثورة سبتمبر المزمع قيامة في يوم 25 من سبتمبر الجاري. وأضافت رجاء موسى حميمة رئيس منظمة شهداء ثورة سبتمبر للعام 2013 في هذا الخصوص.
وبالأمس قمنا بزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء وطرحنا له الإشكالات التي تواجهنا، من أهم العدالة والغصاص شهدائنا ودعم ورعاية الأسر من ناحية التأمين الصحي والدراسة ومنحنا دار للمنظمة. الحمد لله وعدنا يعني خير السيد رئيس مجلس الوزراء ووعد إن شاء الله بتنفيذ كل هذه الطلبات. وبمناسبة سبتمبر طبعا الذكرى على الأبواب 25 سبتمبر، من هنا أنا بناشد الشعب السوداني والحكومة والأحزاب السياسية إنه تقف معنا في إحياء هذه الذكرى.
كشفت شبكة الصيحة النسوية عن تعرض فنانة سودانية للاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي من قبل 13 فرد من الشرطة يتبعون لأمن المجتمع بقسم شرطة شرق النيل. وأوضحت الشبكة إن الفنانة فاطمة إبراهيم حسن المعروفة بمروة الدولية تعرضت لاعتداءات في أغسطس الماضي بمعية 8 نساء أخريات و21 رجل. وقالت الشبكة إن الموقوفين خضعوا لمحاكمة إيجازية وحرموا جميعا من حقهم في الحصول على العون القانوني، كما تم تغريم كل المحتجزين مبلغ مالي قدره 30,000 جنيه سوداني للفرد ما يعادل 68 دولار أمريكي. واتهمت الحكومة الانتقالية السودانية بالافتغار إلى الإرادة السياسية والرؤية فيما يخص قضايا النساء. هذه الأخبار ترد إلى حضراتكم من راديو دبنجا. طالبت مبادرة لا لقهر النساء ووضع قانون مدني للأسرة مع ضمان الحق الكامل في الخيار الفردي المبني على الدين وكريم المعتقد بما لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية. وناقشت مبادرة لا لقهر النساء في ورشة حول قانون الأسرة بالخرطوم في نهاية أغسطس الماضي التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 وقوانين غير المسلمين، كما ناقشت العنف الذي يتعرض له النساء والأطفال استنادا على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991، كما تباحث الحضور حول إضافة مادة للقانون توضح كيفية تقسيم ممتلكات منزل الأزواج بين الزوجين بعد الانفصال بعدالة ومساواة، ووضع الأطفال المولودين نتيجة الحمل خارج إطار الزوجية وحقوقهم. أكدت وزارة العدل أن لا نص في القانون أو مانع فقهي يشترط ضمانة الرجال وعدم قبول ضمانة المرأة. وقال المستشار العام للتشريع بوزارة العدل محمد عثمان محمود الرحيمة ردا على خطاب من الناشطة الحقوقية خديجة الدويحي إن قانون الإجراءات الجنائية يشترط كفاءة الضامن، وأوضح أن النص يشمل الرجل والمرأة وأن الكلمات في القوانين بصيغة المذكر تشمل المؤنث، مؤكد أن لا مانع قانوني من قبول ضمانة المرأة، موضح أن شروط الضمانة تقتصر على أن يكون كامل الأهلية وأن يكون أهل للتبرع لأن الكفالة من عقود التبرعات، وأن يكون الضمان برضا الضامن. أكدت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ضرورة التزام أطراف عملية السلام بتمثيل المرأة في كافة اللجان والآليات الخاصة باتفاق السلام بنسبة 40% الواردة في الوثيقة الدستورية. وقال الدكتور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في تصريح عقب اجتماع اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بحضور رئيس مجلس الوزراء، قال إن الاجتماع ناقش أحداث مجمع رهف السكني وأثنى على جهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد. أعلنت الحكومة والحركة الشعبية قيادة عقار إن تدشين الترتيبات الأمنية وتجميع قوات الحركة بمنطقة أولو في النيل الأزرق تمثل المرحلة الأولى، وستتولى المراحل عبر لجان الترتيبات الأمنية حتى تكتمل بالصورة المطلوبة. وطالب مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال خلال التدشين بحضور وزير الدفاع وحاكم إقليم النيل الأزرق إن الترتيبات الأمنية تأخرت لأسباب موضوعية. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين التزام الحكومة بتنفيذ بنود الترتيبات الأمنية وفق نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان، وأن حكومة الفترة الانتقالية وضعت السلام في مقدمة أولوياتها. أعلنت إدارة التعليم الابتدائي في محلية السرف عمرة بولاية شمال دارفور أمس الخميس نتيجة امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية بالمحلية، حيث بلغت نسبة النجاح 42.8%. وقال سليمان الصافي سبيل مدير تعليم الابتدائية بمحلية سرف عمرة في مؤتمر صحفي إن عدد الجالسين بلغ 1557 تلميذ وتلميذة، وحازت مدرسة الخنساء الحكومية بنات على المرتبة الأولى بنسبة نجاح 92.1% ونسبة تحصيل 66.8%، بينما فاز التلميذ إبراهيم عبد النور البكر رشيد بالترتيب الأول على مستوى المحلية من مدرسة أبو قير الابتدائية بنين بوحدة بركة سايرة الإدارية بمجموع 226، والثانية فاطمة حسن عبد الرحيم من مدرسة الخنساء بنات بمجموع 225. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب كردفان نتيجة شهادة الأساس بالولاية بنسبة نجاح بلغت 58% أمس الخميس، وأحرزت محلية الرشاد المركز الأول بين المحليات، فيما جاءت التلميذة أمامة حسن محمد عجب الدور في المركز الأول بمجموع 271 درجة من مدرسة الشيماء الأساسية الدلنج. وعزى مدير عام وزارة التربية والتوجيه أبو القاسم حسين في حديثه لمصادر إعلامية عزى تدني النتيجة بسبب الظروف التي تمر بها الولاية، مشير إلى أن العملية التعليمية مرت بظروف صعبة أدت إلى تعقيدات متكررة في العام الدراسي، وشكر حسين المنظمات الإنسانية والجهات التي ساندت الوزارة في العملية التعليمية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعين الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم
بيت كلامه بيوريك أموره.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور أديب عبد الرحمن، والي ولاية وسط دارفور، وحنتناول معه الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة زالنجي يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل طالب وإصابة آخرين وحرق وتدمير مقر أمانة الحكومة. وحنستعرض مع الوالي تطورات الأحداث والإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا.
كيف الأوضاع في المدينة وإمهار الطلاب 24 ساعة لإخلاء الداخليات أيضا وتأثيره على طلاب المناطق البعيدة؟
طيب ابتداء ما في إمهال للطلاب 24 ساعة، إحنا أغلقنا الجامعة.
نعم.
لكن بعد ذلك دي شؤون إدارية بتقرر الجامعة هناك، وما أظن هم أدوهم 24 ساعة. ده أنا خبر سمعته من عندك.
48 ساعة.
48 ساعة. طبعا ده برضو ما قرارنا إحنا قرارنا إغلاق الجامعة. بعد ذلك الحاجات الإدارية الثانية، سواء كان الصندوق ولا سواء كان الجامعة، دي حاجات هم قرروها. لكن إحنا واحد من قرارات لجنة أمن اللي هي إغلاق الجامعة لغرضين: الغرض الأول اللي هو يعني استباب الأمن، والغرض الآخر ترتيب الخدمات، الوضع الخدمي والإداري بالنسبة للجامعة، حتى إنه يعني الفترة المحددة لها تكون كفيلة في إن الطلاب لما يجوا يكون عندهم الخدمات الأساسية من موية وكهرباء. لكن خليني أنا برضو يعني أقول لك في الوضع الكان والحصل والبتحصل. ابتداء نزول يعني بترحم على روح طالب عز الدين عمر موسى، وعاجل الشفاء لكل الجرحى من الطلاب والقوات النظامية. هي كانت حدث مؤسف وحل وكان. احنا الموضوع كله كان ابتدى بشراك من الطلاب لأغراض محدودة، منها توفير المياه والكهرباء في الداخليات بتاعهم، والحاجة الثانية ان يفتحوا لهم باب. إجرائيا احنا ما عندنا اي مشكلة في انه نوفر الخدمات الرئيسية بالنسبة للطلاب، لان ده حقوق اساسية بالنسبة للإنسان. لكن فيها إجراءات وهي مسؤولية السوق في أن توفر الطلاب والطالبات الحاجات الأساسية. إحنا دفعنا للصندوق تنكر مياه لتوفير المياه، دفعنا لأمانة للجامعة 2 تنكر موية لتوفير المياه بالنسبة للطلاب في المقرات. فالمسؤولية اللي علينا إحنا قلنا به على أتم الأوجه، لكن لربما تكون في جنادل أو عقبات في الوصول، وما كمان رجعوا لنا في الموضوعات بتاعة التشغيل. فالمشهد ده مشى بحراك مطلبي، وبعد ذلك يعني مشى فيها يعني مسائل ما كانت محمودة. العاقب انتهى في أنه جرح عدد 4 طلاب، 3 منهم يعني اتخرجوا من بعد المضافة للجروح، واحد تحول لنيالة. لحد المشهد الأول من الحدث كانت كنترولبل وكانت تحت السيطرة، ومشى من الحكومة ومدير الجامعة ويتناقشوا مع الطلاب ووصلوا معهم لشبه حل. قرروا الطلاب في أنه يعملوا مخاطبة وأنه الوالي يخاطبهم، فأنا كنت ماشي عليهم في المقر الجديد لأنه ما يخدموا الطلاب دي اللي تحركوا للمدينة، وأنه الخطاب يكون موحد في أمانة الحكومة أو في الساحة الشعبية. إحنا طبعا لسلمية الموكب، ودي طبعا دستور بالنسبة لحكومة الفترة الانتقالية الحرية، الطلاب ديل وصلوا لحد أمانة الحكومة، وإحنا استعدينا في أنه نطلع عشان نخاطبهم بخطاب موحد. الطلاب ومعاهم ناس تانين تهجموا على أمانة الحكومة، وبدأ فيه شكل الخراب والدمار. الشكل الخراب ده طال لكل مكاتب أمانة الحكومة، من تدمير للمستندات وتكسير للأساسات وحرق لجزء من المكاتب وحرق لعدد 15 عربية وتهشيم للزجاج بتاع 17 عربية وخراب مكتمل الأركان. ده المشهد الثاني. طبعا ترى الموضوع ده برضو كان يعني إطلاق رصاص على الهواء لأغراض الدفع والدفاع عن الموقع، لكن ما جاب نتيجة، وحصل إنه الطلاب ديل ومعاهم ناس تانين دخلوا لداخل الموقع. ده المشهد الثاني. المشهد الثالث، إحنا عملنا اجتماع للجنة أمن طارئ، تداركنا فيه كل الأمور في الأشياء الخدمية والأشياء الأمنية والأشياء اللي حصلت، وطلعنا بقرارات 7. أهم هذه القرارات إعلان حالة الطوارئ في المدينة 8 مساء ل6 صباحا، كانت من 6 ل6، لكن بعد ذلك راعينا فيها الظروف لأنه في ناس بيجوا من المزارع في وقت متأخر وكده. في الموضوع ده ذاته فيها استثناء بقدروها الناس المشتركين في عملية حصر التجوال أو مشرفين على عملية حصر التجوال، بالذات لما يجي في المرضى والعاملين في الخدمات اللامحقوقة في خلال 24 ساعة. عملنا قرار آخر في تأمين المنشآت الحكومية والمنشآت غير الحكومية. عملنا قرار ثالث بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين لحكم عادل. عملنا قرار بإغلاق الجامعة لحين. فدي أهم القرارات اللي عملناها في جملة 7 قرارات، 4 3 بالنسبة لك. نفذنا القرارات دي حرفيا، ودي أثر في استلباب على العملية التأمينية بالنسبة للمواقع، وما حصلت حاجة من بعد القرار، من بعد اللي اعتدى على أمانة الحكومة. المشهد الرابع، قررنا في أنه مدير أمانة الحكومة من داخل أمانة الحكومة في كل الظروف ومن أي المواقع، إذا كان مثلا تحت الشجر ولا سواء كان من المكاتب المهشمة أو المدمرة. فيها برضو قررنا في أنه يعود دولاب العمل في أمانة الحكومة في خلال 48 ساعة، وتقاطر الجموع من الشعبيين والرسميين لصيانة ونظافة الأمانة. الليلة كانت ضربة البداية، وتقاطر المجتمع المحلي في إدارات الأهلية، في لجان المقاومة، في الأحزاب السياسية، في الحرية والتغيير، في أطراف العملية السلمية، الإدارات الأهلية الموظفين في كامل الوزارات، بالإضافة للمجتمع عموما، حتى إن زول ما ينسى يعني اسم زول. التحية لهم مجتمعين المواطنين والمواطنات في مدينة زالنجي لإدانتهم للحاجة اللي حل وحصل، ولمساهمتهم الشعبية في الصيانة، ودي طبعا يعني حاجة زول بكبيرة على المجتمع المحلي هنا، لأنه فيها درس في التضامن، فيها درس في التكافل، فيها درس في العمليات السلمية، وخلقت ملحمة اجتماعية كبيرة يعني من المجتمع اللي وصل هنا واشتغل خلال اليوم. احنا عدنا المشهد في الصيانة لوضعه شبه الطبيعي، فطلب لنا الموضوعات بتاعت الأساسات وحنجيبها. فابتداءً الزول لابد من انه يحيي المواطنين والمواطنات عموما، سواء كانوا الموظفين والعمال والقوى السياسية والحرية والتغيير واللجان التغيير وخدمات واللجان المقاومة والأطراف العملية السلمية والإدارات الأهلية، على همومهم بملكية أمانة الحكومة ومنشآت الحكومية. ده روح أتمنى أن يكون سائد في كل المؤسسات وفي كل الولايات في السودان. ده المشهد الرابع من القضية من الحدث، وآنيا نحن في أمانة الحكومة ماشيين ننهي يومنا بترتيب ليوم بكرة. فيها برضو حصلت جزء من رد فعل من الطلاب نتاج قفل الجامعة، برضو كان فيها زيارات بالنسبة للمؤسسات، الناس الجايين يشتغلوا والناس الجايين يعني يزوروا الموقع. من ضمنهم كانت جامعة زالنجي برئاسة المدير دكتور موسى وعضوي وكل وغالب مجلس الأساتذة. احنا شرحنا شرح تفصيلي برضو للإدارة بتاعت الجامعة، يعني وقفوا بأنفسهم على شكل التمارة الحمد، وكان احنا بنحييهم برضو على الروح الجمعي في ملكيات الحكومة اللي ما مفصولة في أمانة الحكومة والجامعة وكل المؤسسات الثانية. فدي برضه كانت واحدة من المشاهد المهمة في المدينة، اللي هي موضوعات لها دخل بالتكافل الوظيفي والتكافل الاجتماعي واللحمة الاجتماعية اللي حصلت وكانت الرياكشن بتاعت الطلاب في موضوع قفل الجامعة. احنا برضو كان عندنا تحسبات وما زالت التحسبات دي موضوعة لحد ما انه الوضع يعود لوضعه الطبيعي. اما المدينة في وضعها الطبيعي من حيث التشغيل، سواء كان في الأسواق ولا حركة الناس، الوضع طبيعي. وقدامي برضو أنا قدام أمانة الحكومة في ناس بلعبوا في كورة، والوضع يعني عادي لطبيعته في مدينة زالنجي. أنا حقيقة شاكر على اتصالكم، فلو في سؤال تاني ممكن أجاوبك ليه.
طيب، الملاحظ أنه كل البيانات أول صدرت سواء كان وزارة التعليم العالي أو المسؤولين الحكوميين وغيره من الجهات أيضا المدنية، إن أدانت إطلاق الرصاص على الطلاب المتظاهرين، واعتبرت دي الشرار البدت أو السبب الأساسي لبداية الأحداث. رأيكم شنو في الحاجة دي؟
هو طبعا الموضوع ده محتاج لثقافة قانونية بالنسبة للمتظاهرين وبالنسبة للقوات النظامية. طبعا القوات دي قوات يعني محتاجة برضه للتوعية في مجال إطلاق الرصاص، متين يطلق الرصاص في حالات الدفاع، في حالات الدفاع عن النفس، في حالات الدفاع عن المنشآت الحكومية، لابد منه تحصل توعية. من جانب آخر لابد من أنه يحصل توعية كاملة بالنسبة للمتظاهرين، لأنه مثلا زي أمانة الحكومة دي اتبنى سنة 48 بجهد شعبي من المواطنين والمواطنات في الوقت ذاك. الأمانة دي ما تابعة للحكومة، ما تابعة لحكومة معينة، اتبنت في زمن الإنجليز في زمن المستعمر، تعاقب عليه بعد ذاك كل الحكومات اللي حلت وكانت، والملكية للشعب. فبقى إنه الشعب ده مهم وضروري في إنه يتعرف على إنه المنشآت الحكومية دي مملوكة بالنسبة لهم، ما يصلوا لموضوع الاعتداء اللي بيجبر القوات النظامية في إنه يطلقوا الرصاص. طبعا دي إطلاق الرصاص بتحصل في حالات الدفاع عن النفس، وفي حالات لها تقديراتها بالنسبة للناس. إحنا المشهد في الأمانة هنا ما كان له دخل يعني ضرب إنسان ولا كده، لا كان له دخل بموضوع في إنه يأمن الموقف ويحمي الناس من الدخول لأمانة الحكومة. فدي دي دي أنا أفتكر إنه واحدة من الأدبيات المحتاجين في إنه يعني نعلمها للناس وندرب الناس عليها ونوعيهم فيها، اللي هي آليات المظاهرات وموضوعات لها دخل بالتظاهر ذاته والمطالبات وكده. يعني على المظاهرات دي ما موجودة هنا في زالونجي ولا في السودان فقط، المظاهرات دي في كل العالم، فلها أسس ولها قوانين ولها حدود، سواء كان حدود للاعتداء على المواقع ولا حدود جغرافية الموقع في ذاته. في مظاهرات بتبدا في البيت الابيض، في حدود بالنسبه للناس، في مظاهرات بتبدا في نيويورك، في امانه في الولايات المتحده، لها برضه ضوابط وكده. فانا افتكر انه واحد من الحاجات يعني ده واحد من الدروس المهمه والضروريه في انه يحصل توعيه بالنسبه للناس. المطالبات دي حاجات رئيسيه وحقوق اساسيه بالنسبه للناس، في انه يمشوا في اليات المطالبه، لكن محتاجه لاليه بتاع التوعيه وتنوير.
طيب، واحد من الملاحظات الأساسية أيضا والانتقادات الوجهت لبيانات حكومة الولاية أنها لم تدين إطلاق الرصاص على المتظاهرين، ما تعليقك؟
أنا ما شفت بيان يعني أدانت يعني بالدين الحكومة أو بتنبه لأنه الحكومة ما أدانت إطلاق الرصاص. لكن طبعا إحنا زي ما قلت لك الموضوع ده محتاج لتوعية كبيرة، يعني متين انه الزول بطلق الرصاص، متين يطلق غاز المسيل للدموع، الحياه دي كلها محتاجه للموضوع ده كده.
في ختام هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور اديب عبد الرحمن والي ولايه وسط دارفور على الافادات المهمه اللي قدمها لنا حول الاحداث التي حدثت في زالنجي يوم الثلاثاء، و بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب بل هو نحن في لجان المقاومة فيه المرأة الكنداكات وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل. واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
مستمعي الإذاعة، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإرشادات الصحية، المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا السودان بصفة عامة، بما أشكالات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة اللي فاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة، وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نيجي نشوف ما هو الإسهال. لما نقول إسهال، إسهال معناته أي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم أو أكثر بنسميه إسهال. نيجي نشوف أنواع الإسهالات. عندنا كم نوع من الإسهالات؟ عندنا أنواع كثيرة من الإسهالات. النوع الأول عندنا الإسهال المائي، وده أكثر إشعار وأكثر خطورة، لأنه بيؤدي لفقدان السوائل، وبيسبب الطفل السوائل. وأسبابه طبعاً ممكن دائماً بيكون في جرثومة، والجراثيم ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الإسهالات عندنا الإسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني أقل خطورة من النوع الأول، وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو تغيير في الغذاء وكده. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي، فيه مخاط، وده دائما نسميه دسارية، يعني في الطب نسميه دسنتارية، وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة في السن. تكلمنا عنه. النوع الأخير من الإسهال الدموي، والإسهال الدموي ده معناته إسهال فيه دم أو إسهال كله دم، وده طبعا يسبب بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا، لأنه ممكن يفقد الإنسان، بيفقد الطفل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات، مرض الحمى الصفراء، لأنه ممكن بيكون معه إسهال فيه دم أو كل الأمراض اللي نسميها الحميات النسفية، دي ممكن تجي إسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض مرات بيكون معه دم، لكن الدم بيكون بسيط أجي، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم على الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات. يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وبالذات لما نتناول الطفل يكون صغير ويتناول أكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المرة الفاتت اتكلمنا قلنا أي طفل في عمره أقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعة بتاعت أمه فقط، ولو أديناه أي أكل في الفترة دي ممكن يسبب له إسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الإسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الإسهالات، في المضاعفات السريعة أو نسميها المضاعفات الحادة، ودي أهم واحدة فيها هو فقدان السوائل أو الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي الوفاة. يعني لو ما حصلنا الطفل سريع وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم لعمل الوظائف، مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم، وفي مادة اسمها بوتاسيوم دي الجسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد بتكون مفقودة، بيكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال بأثر، يعني يكون في تأثير عام في الصحة بتاعت الطفل، ممكن يدخل في الغيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي بتنتج مباشرة يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الحالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الحالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجي حالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بأثر في معدل الذكاء يعني. نجي نشوف علاج الاسهالات، علاج الاسهالات طبعا عشان نعالج الاسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. اول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي اهم علاج للاسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول ملح الترويه، ممكن نتكلم عنه في المره اللي فاتت وممكن ندوكم عنه خلفيه برضه في المره دي. لو كان الاسهال شديد وفقدان السوائل شديد بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في تريبات او نسميها المحاليل الوريديه، وده دايما بيكون في المستشفى او في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دايما بيكون في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانه، او وبيكون اشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، ممكن يكون معاون صحي. واحد الحاجه الثانيه تعويض المواد الدقيقه الاخرى، يعني احنا قلنا الاسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقه اللي هو بيحتاج لها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفراغ عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفقن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لانه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب، وفي نوع منها لو طفل كبير شويه في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجه الاخيره في علاج الاسهال لازم نغير نشوف يعني لو كان السبب من الاكل لازم نغير الروتين بتاع الاكل، يعني الطفل لو كان من الدواء اكل ثقيل عليه وما بقدر بحثه وكده مفترض نوقف الاكل، مفترض نوقف الاكل. قبل ما نجي للمكافحه بتاع الاسهال تجي نتكلم عن محلول الترويه، وزي ما اتكلمنا انه بندو للامراض للجفاف البسيط، ومحلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية كبيرة إسباية بتاعت أثمان حسين، وبدأ فنزول الطفل في خلال 24 ساعة، كل ما جاوي سهل نشربه، كل ما جاوي سهل نشربه. بعد 24 ساعة لو ما كمل الست كوبايات دي لازم نحل ضرر جديد، لو كملها بنحل ضرر جديد، لو ما كملها نفشع ولازم نحل ضرر جديد، لأنه ما ممكن نديه لأكثر من 24 ساعة، لأنه ممكن الكمية ده تقوم تتلوث وتعمل إسهال زيادة نجي الحاجة الأخيرة مكافحة الإسهالات. نشوف أنا الإسهالات اللي كافحة فيه زي ما نحن مكافحة نشوف الأزابة. الأزابة هو أكبر سبب زي ما تكلمنا أنه هو تلوث الطعام والمياه، وعشان كده لازم نمنع الأكل والموية أنه ما تتلوث، ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا أنا في حلقة، لكن في تلوث الأكل بسيط أنا عشان نمنع الأكل ما يتلوث. الأكل ده مفترض يتغطى، مفترض نحفظه في حتة بيكون فوق، يعني ما يجي أي حيوان يجي سليم يجي طفل يدخل فيه خشم ويدخل فيه الدين ويقوم يلوث، نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى يعني هو محل. اثنين برضو عمل المراحيض، لأن أكثر سبب بلوث الموية وبلوث الطعام هو التبرز بره، التبرز بره الواحد لما يقوم يتبرز بره، لأنه البعض بيجي بنقل البراز ده ويجيبه في البيت، ممكن لو لقى فيه أي موية كاش ممكن الزباب ده يجي علينا في الموية يجي علينا في الأكل وكده بيقوم بلوثين الأكل. لكن لما نكون في البخانة أو يكون في المرحاض ده ممكن دي واحدة من الحياة اللي مكافئة بها الإسهالات. يعني أنا هنا بننصح إنه أي زول أي أسرة مفترض يكون عندهم المرحاض، أنا عارفين إنه أهلنا الموجودين ذات المأثرات بعض مرات ممكن يكون صعب، لكن بالمواد المحلية ممكن الواحد يعمل المرحاض، يعني بالمواد المحلية، لأنه المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحة الأسرة كلها ولصحة الأطفال وكذا. برضو حاجة بسيطة غسل الأيدي، يعني الواحد قبل ما ياكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ مفترض بس نغسل الدين عشان الأكل ده ما يتلوث، عشان الأكل ده ما يتلوث. وآخر حاجة النظافة العامة، يعني النظافة العامة لما نقول نظافة عامة نظافة البيت، نظافة المطبخ، النظافة الشخصية ذات، نظافة ملابسنا، نظافة جسمنا، نظافة الطفل، دي كلها بتساعد في المكافحة بتاعة الإسهالات لما كله يكون في نظافة كلها في البيت. تساعد في النظافه بتاعت الحالات. ويمكن دي كل الحاجات يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها لكم اليوم، ونشكركم على الاستماع ونتمنى لكم الصحه والعافيه، ونشوفكم في الحلقه الجايه الحاجه نتكلم عنها عن الامراض والتغذيه، وفوتكم بعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية. ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وقيل عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر من العام 2021. والي وسط دارفور يدعو لتوعية القوات النظامية بشروط استخدام السلاح، وإمهال طلاب جامعة زالنجية 48 ساعة لمغادرة الداخليات، ضابط في حركة تمازو يعتدي على وكيل نيابة في الجنينة، ومقتل ضابط إداري على يد مجهولين في الأبيض، احتجاجات في بور سودان بسبب هدم متفلتين منازل سكنية، ولجنة تنفيذ اتفاق جوبا تطالب بالالتزام بتمثيل النساء بنسبة 40%، وفاة حالتين وإصابة 2 بفيروس كورونا في الشمالية، وارتفاع نسبة الإصابة بالبولهارسية في شرق دارفور إلى 40%. لجان مقاومة الخرطوم تسير موكبا من ميدان جاكسون إلى مجلس الوزراء احتجاجا على مقتل طالب في جامعة زالنجي. شبكة صيحة النسوية تكشف عن تعرض فنانة سودانية للاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي من قبل 13 فردا من قسم شرطة شرق النيل. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.